أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بقي عندنا عدة مسائل لابد من ذكرها. لو دخل ملك جديد للميت بعد موته، لو دخل ملك جديد على الميت بعد موته، كما لو كان قد اعتدي عليه فدفعت له الدية، فقال الدية مثلها مثل بقية الأموال التي تكون للميت قبل أن يصل الإرث. يا عبد الله أوف، روشن الله أوف، روشن عبد الله أوف، قبل أن تصل التركة والإرث إلى الوراث لابد أن ننظر ما إذا كان هذا الميت عليه ديون للناس أو لا، ما إذا كان قد أوصى بشيء أو لا، لأن الإرث يكون من بعد دين أو من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا هذه الدية سيجري عليها نفس ما كان يجري على بقية أمواله، فلا تفرح أن هذا الميت قريبك قد مات، لا يصل مباشرة إليك المال، بل لابد أن ننظر ما إذا كان عليه ديون للناس أو ديون لله عز وجل فندفعها. والدية التي حصلت له، يعني دخلت في ملك الميت ولو آنا ما بعد موته، مثلها مثل بقية الأموال الموجودة. إذا لم تكن تفي هذه الأموال الموجودة بديونه، الدية ستدفع في ديون الميت، يعني مثل لا ميزة للدية على غيره، هي مثلها مثل بقية الأموال. قال الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، وإن قتل عمدا إذا أخذت الدية، يعني سواء كان مقتولا خطأ أو خطأ فأخذت الدية، أو كان مقتولا عمدا ولكن وليه لم يأخذ بالقصاص وإنما أحب أن يأخذ الدية في مقابل دم الميت، فماذا؟ أخذ الدية، يعني عفى عن قتله مقابل أخذه للدية، فهذه أيضا تدخل في جملة أموال الميت التي تقضى منها ديونه، فلا يحق للإنسان أن يضع يده عليها مباشرة قبل أن يرى ما إذا كان الميت عليه دين للناس أو لله وما شاكله، أو أوصى بوصايا، لأن الميت بعد موته يحق له أن يوصي بالثلث، يعني هو يستطيع ابتداء إذا لم يكن عليه حقوق لله ولا للناس، يقول ثلث ديتي وثلث أموالي تدفع لمن؟ تدفع لسلام ساجد، خذ بارك الله فيه، طلبة، يعني هذا عمل مشروع وقع في محله، فهو يعني لا يزال حقه متعلقا بالمال حتى بعد موته، لكن بمقدار الثلث، الثلث له أن يوصي. مولاي العزيز، ما لي أراك قد اشتأب عنقك إلي، وتقول إذا مات الإنسان لا يتسلط إلا على ثلث أمواله، أقول لك يا حبيب القلب ومصلوح الحال، إذا أردت مثلا أن يكون لك تصرف ما فلتتصرفه مباشرة أنت قبل موتك. تريد أن تعطي فلانا مثلا ثلث أمواله، وتريد أن تعطي خاصة مثلا أمك ثلث الأموال الآخر، فأعطيها في حال حياتك، وتريد مثلا أن تهدي هذا العبد المتكلم ثلثا، فأعطه ماذا؟ في حال حياتك. فيا ابن آدم كن وصية مالك، هذا أي متى أنت بنفسك في حال حياتك، يعني ما تخشى أن لا يفعل بعد موتك، أنت أنجزه بنفسك. إذا كان عليك حقوق لله عليكم السلام ورحمة الله فأنت ادفعها بنفسك، وإذا كان عليك حقوق للناس فلا تنتظر الورثة حتى يدفعوا حتى يدفع حقوق الناس للناس. قبل موتك بادر إلى ماذا؟ إلى دفع حقوق للناس. فإذا كنت تحب إقامة الخيرات ولو استغرقت جميع أموالك، أنت في حال حياتك تستطيع أن لا تبقي ولا فلسا واحدا للوراث، يعني أنت بالخيار. لكن إذا مت وأردت أن تتنجز أقوالك ووصاياك بعد الموت، فحينئذ لا يتنجز إلا بمقدار الثلث. عندنا مسألة، لو كان قد اعتدي على هذا الميت ظلما وعدوانا، وكان لاحظ وبالإمكان أن نأخذ الدية للميت فيصبح الميت ثريا وعليه أموال، فندفع ماذا؟ أموال للناس، فندفع ماذا من خلال هذه الدية؟ ديون الميت. هنا هؤلاء الدائنون الذين يتربصون مجيء المال والدية لعند الميت، لاحظ هنا في هذه الحال إذا أراد ولي الميت أن لا يأخذ الدية وأن يقتص مباشرة من القاتل، فهل لهؤلاء المتربصين الذين ينتظرون مجيء الدية لعند الميت حتى يأخذوا ديونهم، هل يحق لهؤلاء الدائنين أن يقولوا لولي الدم لا تقتص، لا تأخذ بالقصاص بل خذ الدية، لأن فيه براءة مثلا لذمة أبيك من أموال الناس؟ هل يحق لهم أن يمنعوا الولي ولي الدم من أن يأخذ بالقصاص ويقول له فقط نلزمك أن تأخذ الدية حتى تصل ديوننا إلينا؟ قال المصنف هذا تسلط على حقوق الناس بغير حق. فأنت متى تأخذ من الميت دينك؟ إذا كان لديه ماذا؟ أموال، فتنتقل تلك الأموال إليك. أما إذا لم يكن لدى الميت أموال فأنت لا يحق لك ماذا؟ أن تمنع صاحب الدم ولي الدم من الأخذ بالقصاص، لأنه هذا لا يتلف أموالا وإنما يستعمل ابتداء حقا. ولي الدم له أن يقتص ابتداء وحينئذ لم يفوت شيئا لأنه سالب بانتفاء موضوعها، لا يوجد هناك فلوس وأموال حتى يكون قد منع هؤلاء الديان. وأما إذا هو من نفسه أحب أن يأخذ الدية للميت، فحينئذ يصبح للميت أموال، فينبغي أن توسع على الدائنين. قال المصنف وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه لا، حيث يظهر منه ابتداء أنه تسلط على ولي الدم بغير حق. هو ما دام أن الشرع جوز له أحد أمرين، إما أن يأخذ بالقصاص وإما أن يأخذ الدية، إذا كان الشارع لم يلزمه بواحد، فأيها الديان أنتم أيضا ليس لكم الحق في أن تلزموه بخيار واحد، هو من الأول له خياران، فلا يمكنكم أن تحصلوا حقه بماذا؟ باستعمال خيار واحد وهو أخذ الدية حتى يتصل الأموال إليكم بعد ذلك. لكن قال في رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين. فقال في هذه نعم، إذا كنا يعني نعمل بهذه الرواية ولم نرد علمها إلى أهلها، ولم نرد علمها إلى أهلها، وكنا نأخذ بهذه الرواية، فحينئذ نقول أيها الورثة امنعوا الوارث، أعفوا أيها الديان امنعوا الوارث من أن يقتص وألزموه بأخذ الدية. الآن إذا أخذت الدية من الذي يأخذها يا عيسى؟ هل يأخذها كل أحد أم يأخذها بعض أحد؟ الجواب أنه يأخذها من بعض أحد وليس كل أحد، إنما يأخذها فقط من يتقرب بالأبي ذكرانا وماذا وإناثا، والزوج
من
الميت ذكرانا أو إناثا لا إشكال، المهم أنهم يقربون من يقربون الميت من ناحية الأب ذكرانا وإناثا، وكذا الزوجة إذا اعتدي على زوجها، يعني كان المقتول زوجا لها، وكذا لو انعكست القصة الزوجة أيضا تأخذ من الدية إذا كان المقتول من زوجها. عليكم السلام ورحمة الله. كل منهما إذا اعتدي على طرف الآخر له أن يأخذ من الدية، وأما من يتقرب بالميت من ناحية الأم، افترض مثلا أخوه من أمه، فهذا يتقرب بالميت من ناحية الأم، يعني الأم هذه كانت قد تزوجت من شخصين فأنجبت من الأول ولدا ومن الثاني أنجبته هو، فهذا الولد رقم واحد أخوه لكن ليس من أبيه لأنه من أب آخر، وإنما من أمه، يعني الواسطة وحلقة الربط بينه وبين ذلك الشخص الآخر هي الأم، فهناك أخوة من ناحية الأم. هذا إذا كان للميت أخ من ناحية الأم وأخ من ناحية الأب أو الأبوين، فحينئذ ما كان من ناحية الأب هو الذي يرث الدية ولا يرث من يتقرب بالميت من ناحية أمه. وقيل طبعا أنا أعرف أن أرؤسكم قد اشرأبت، ماذا تفعل مثلا بالأدلة العامة التي هي مذكورة في محلها، أدلة عموم الإرث، يعني هذه التي تدل أن يعني لا تفرق؟ نقول لك هذه الأدلة العامة التي تبين أحكام الإرث مخصصة بماذا؟ بهذه الرواية التي ذكرها ابن سنان ينقل فيها قضاء أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في المورد، يعني في المورد الذي كانت هناك دية حكم فيها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن الدية لمن يتقرب بالأب يرحمكم الله، وليست لمن يتقرب بماذا بالميت من ناحية الأم. فما دام أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حكم في هذا المورد بأن من يتقرب بالأم لا يرث الدية، فليكن هذا إما دليلا مستقلا أو مخصصا لماذا للأدلة العامة، يعني صحيح كل مال يرث إلى كل من يتقرب إلى كل من يرث الميت، هذه أدلة عامة لا إشكال، إلا الدية فإن أمير المؤمنين عليه السلام قال يرثها أناس خاصون، من يتقرب بالميت فقط من ناحية أبيه،
يعني الإبن ما يرث؟
لا إشكال،
لا يرث، يعني خصوصا الحديث من يقرأ بالأب، يعني الإبن مثلا يرث
ابنه هو
من يتقرب بالأب إلى الميت، يعني أخوة مثلا أعمام هؤلاء من يتقرب إلى الأب، أما ابنه من يتقرب إلى الأب
إذا كان الأخ الشقيق يتقرب بالأب فابنه ومباشرة نعم يتقرب، لا إشكالة هو يتقرب بالميت. المن انسبوني.
ممكن يتجرب يعني يتجرب الى جلد من
لا اشكال يعني كل من يكون من هذه السلاله للاب للجد ومشاكله هؤلاء كلهم يتخربون من ناحيه الاب. في المسألة الثالثة إذا مات الميت وقتل وكان قتله ظلما نعم ابن سنان طبعا هناك عبد الله لا إشكال فيه يعني عبد الله يسأل إليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الذي وقع فيه الخلاف فهو محمد ابن سنان. محمد عندنا ابن سنان شخصان عبد الله هو عبد لله بعد فهو يعني ثقة عبد الله عبد لله بعد يمثل العبودية لله فهو ثقة. وعندنا ابن سنان آخر اسمه محمد ابن سنان نعم هناك روايات متعارضة فيه أو مختلفة متضادة ما أدري ماذا تقولون فيها لكن واحدة تمدحه وأخرى ماذا تذمه أو يستفهم يستشعر منها الذم. فعلماؤنا حينئذ إما أن يحكموا بالتعارض فحينئذ نتوقف في أمره بعد هذا لم تثبت وثاقته ولا عدالته لسقوط ما يدل على الوثاقة لسقوط ما يدل أيضا على مدى على عدم الوثاقة حيث تعارض الدليلان فتساقطا. ومنهم من يرجح مدى أن الذم فيه ليس من ناحية وثاقة الحديث وثاقة اللسان هو ثقة لكن الذم فيه من جوانب أخرى. يعني افترض هم أن يطير كما في النظر هم أن يطير فقصصنا له جوانحه هم أن يطير ربما يطير في ماذا في المغالاة يعني كاد أن يغالي أو كاد يغالي على الأحسن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم مش لأن يزلقونك بأبصارهم كاد يغالي في المسألة فقصصنا له مدى أجنحته حتى رجع إلى ماذا إلى الحظيرة التي حظيرة المؤمنين من دون غلو وكان العزيز على كل قال إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام عليه الصلاة والسلام. فأعجبتني هذه المسألة نريد أن نحدد وظيفة الإمام عليه الصلاة والسلام كأن هذه المسألة تحدد وظيفة الإمام. إذا وجد الإمام عليه الصلاة والسلام أصلاً الوظيفة نحن نأخذها من الإمام عليه الصلاة والسلام ولسنا نحن نحدد وظيفة الإمام. ولكن يمكن أن يقال في هذه المسألة أننا نستكشف من الآن لا نحدد له نستكشف من الآن ونحدث عبر الأدلة طبعا أن الإمام لو كان ماذا يفعل يفعل كذا وكذا. فهمت المقصد؟ فهمت علي؟ إذا فهمت فصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت ما صليت؟ صليت؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولد أقول إذا كنا نستكشف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كنا نستكشف حكم الإمام عليه الصلاة والسلام من هذا فلا بأس. يعني قصدي قد يجيء إلى الذهن ابتداء أنه ما لنا ولا وللإمام عليه الصلاة والسلام الإمام في عالم آخر ونحن في عالم السفلوت الإمام في عالم الملكوت ونحن أيضا في عالم أين في عالم السفلوت وبعضنا والعياذ بالله في عالم الحقروت. فأن لنا أن نحدد وظيفة الإمام عليه الصلاة والسلام لكن نعم ربما نستظهر من الروايات أن الإمام عليه الصلاة والسلام ماذا لو كان لفعل كذلك فلسنا نحن نحدد. قال إذا لم يكن له وارث سوى الإمام فله الخود أو الدية مع التراضي وليس له العفو. أنا شاهد كلمة هذه وليس له العفو وليس له العفو وقيل له العفو نعم. ونحسن من ذلك أن هذه مسألة بما أنها تتحدث عن وظيفة الإمام عليه الصلاة والسلام في حال غيابه ليس مكلفا كبقية الناس، وفي حال حضوره هو الإمام المعصوم، نذهب ونسأله. ليس مكلفا بما نحن مكلفون فيه، هو مكلف يعني له تكليفه الخاص، لا يجري عليه ما يجري علينا. سلام الله تعالى عليه على كل.
ممكن ناخذ معنا هذا الفلاني في
لا هي ولد هذا هو يقول نفس الإمام له أن كذا وله كذا، نفس الإمام لما سأله
ما هو كذا له ما يقول ليس له العفو كذا أولئه
وكذا يقول له العفو وليس له العفو وله العفو في والأخرى أبي ولد عليك عنه عليه السلام
لا
عنه
عنه
ليس
الإمام
أن يعفو
وله
أن
يغسل إشكال تذكر تقول إن رواية ذكرت أن له العفو ورواية أخرى ذكرت أنه ليس له العفو. لا إشكال، أنا أخذت بالاثنين معا فقلت إذا كانت هذه الفتوى يعني لتحديد وظيفة الإمام عليه الصلاة والسلام فحينئذ نتركها، وأما إذا كان الإمام عليه الصلاة والسلام يبين لنا كما هو ظاهر الروايتين يبين لنا أن الإمام لو كان ماذا يفعل، لو كان حاضرا بيننا ماذا يفعل، لو كان يبين مثل هذا فلا إشكال. ثم أنا أيضا ترقيت أكثر فقلت المسألة مثلا أوضح من هذه بكثير من الالتزام، لأنه في حال غيبته عليه الصلاة والسلام كما هو الآن فحتما لا يتوجه إليه التكليف بنفس التكليف المتوجه إلينا، هو يعني ظروفه تختص به، هو له ظروف الغيبة ونحن يعني هو غائب ونحن لنا ظروف أخرى، وأما إذا كان حاضرا بيننا فهو الذي يبين الحكم الحقيقي الواقع الذي ينبغي أن يفعله. إذن كان من موانع الإرث يا مسلم بداية ذكرني، كان من موانع الإرث ماذا؟ الكفر، فإنه يمنع الوارث من أن يرث المسلم مع التفصيلات التي تقدمت. والأمر الآخر يا أوراس ذكرني نعم القتل، بارك الله، فإنه يمنع القاتل من إرث ماذا؟ مقتوله. إذا كان قتله يا أوراس ذكرني ظلما عمدا وظلما لا إشكال. أما المانع الثالث الذي يمنع وهو القصاص، أما المانع الثالث الذي ذكره المصنف فهو الرق، يعني إذا اجتمع رق في الإنسان كان الإنسان رقا فهذا يمنعه من ماذا؟ من الإرث. وهذا منع من الجانبين من الطرفين، الوارث إذا كان عبدا فإنه لا يأخذ، أما الموروث إذا كان عبدا ومات لمن يرجع؟ لمن يرجع ترجع هذه الأموال؟ هل إلى ابنه ولو كان حرا؟ هل إلى ابنه أم إلى سيده؟ لأن العبد هو ما ملك ملك سيده، فلمن يرجع؟ قال بما أنه مملوك، بما أنه رق، فالرقية مانعة من الطرفين، إذا كان الوارث رقا فلا يرث، وإذا كان الموروث رقا فلا يوصل شيئا إلى أقاربه ومشاكله، بل إذا كان سيده حاضرا فسيده أولى بماذا؟ بالمال. قال أما الرق فيمنع في الوارث والموروث، فيمنع عفوا في الوارث والموروث، ثم يفرع بعد ذلك عليه مسائل لو أن هذا الميت قد مات وله ولدان، واحد حر وآخر مملوك، فهذا المملوك لا يرث وذاك الحر يرث، هذا اجتمع فيه سبب المنع وذاك لم يجتمع فيه سبب المنع فورث. قال ولو اجتمع مع الحر، يعني لمن هو الاجتمع؟ العبد. لو اجتمع العبد مع الحر فالميراث للحر دون من كان رقا. ولو بعد ذلك الحر، يعني افترض ان كان هناك مملوك ولد للميت، ولكن كان هناك جد لمن لهذا الميت، لكن الجد حر، فحينئذ هذا الحر ولو كان بعيدا فإن الإرث يصل إليه، وأما العبد ولو كان قريبا للميت مباشرة ابنا له فإنه لا يرث. فإذا الحر تصل إليه الأموال ولو كان بعيدا، والعبد يحرم من التركة ولو كان قريبا للميت. إذا ملكناه النصف فحينئذ سيورث من؟ سيورث النصف بقدر ما ملك. قال المكاتب سيأتي إن شاء الله.
كيف يكون العبد نصف حر ونصف لا؟
قال لا يرث حكمه في الإرث، هذا إذا كان موروثا، إذا كان موروثا. قال المصنف بعد قليل ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط. لا يرث هو، ليس أنه لا يورث
المشروط.
نعم، هذا قال لا يرث، هو لا يرث، ما قال لا يورث. أنعم الله عليك. ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن كان مساويا. قبل أن تقسم القسمة بين الأولاد مثلا، بقدرة قادر أصبح هذا العبد حرا، فحينئذ يتشارك مع البقية إذا كان معهم مساويا معهم في الطبقة. لكن لو لم يكن مثلا للميت أولاد إلا هذا المملوك، فجاءت الطبقة الثانية من لترثه، فبقدرة قادر أيضا ماذا؟ أعتق هذا الولد، فهذا الولد لأنه من الطبقة الأولى فإنه من يكون أولى بالميراث من الذين يكونون في الطبقة الثانية أو الثالثة يرحمكم الله. قال إذن هذا المملوك إذا كان قد أعتق قبل القسمة فإن كان مساويا للورثة ساواهم أخذ نصيبه كما يأخذون نصيبهم، وإما إذا كان هذا المملوك أقرب إلى الميت ممن؟ من هؤلاء الذين يرثونه وهم أحرار، فإن هذا العبد إذا تحرر لأنه أقرب ولأنه قبل القسمة فإنه يكون أولى بالميراث من البقية. يعني وكان هناك ميراث قبل القسمة، قبل أن يقسم هذا شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى بالإرث من غيره. واضح يا مصطفى؟ واضح.
لو فرض أن يكون مساويا الأخرى يكون أقرب إلى الميت من غيره.
وتقدمت أيضا معنا مسألة سابقا أنه لو كان الوارث واحدا ثم هناك تقدم إذا أسلم مثلا الوارث لم يكن مسلما وأسلم، ها هنا إذا أعتق قبل وكان سابقا ليس معتقا، وكان الوارث الآخر واحدا، فحينئذ لا قسمة. يعني إذا كان واحدا هذه كأن أوتوماتيكيا القسمة مباشرة تذهب إلى هذا الواحد، فلو أسلم بعد ذلك شخص إسلامه كلا إسلام، من هذه الزاوية. ولو أنه قد أعتق شخص آخر في هذه الصورة التي ما عندنا إلا وارث واحد، فهذا عتقه كلا عتق من هذه الزاوية من ناحية الإرث. قال المصنف: ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث هذا الآخر الذي أعتق، وإن كان أقرب، لأنه في صورة الوحدة هذه لا قسمة، يعني كأنه مباشرة تذهب الأموال إلى هذا الواحد، بعد ذلك يسلم من يسلم ويعتق من يعتق، هذا لا فائدة منه. وأما لو لم، وعندنا مسألة أيضا،
مسألة قبلها عن كأنه تساوي، ده كان نصف طبق.
نعم، كان هناك أسلم قبل، يعني كان هناك قسمة في الصورة الأولى.
هي القسمة كأنما تساوي، كان إنما أقل واحد وأقل عدد، فأعتق
هذا العدد. لا، عندنا تعدد في الأولى حتى يخرج هذه الصورة، نص عليها أنه إذا كان عندنا مثلا أخان على سبيل المثال واحد مسلم، فهذا يعني انحصرت التركة بواحد، ثم جاء الأخ الآخر فأسلم، أو جاء الأخ الآخر فأعتق لسبب أو لآخر، في هذه الصورة لا قسمة. عندنا تعدد وعدم تعدد.
كأنما المسألة الثانية بعد القسمة، كأنما عند وفاة الشخص تجد مباشرة الرث هذا الواحد، يعني بعد القسمة، يعني مباشرة القسمة.
إذا كان الوارث واحدا ما عندنا قسمة، مباشرة تذهب إليه. إذا كان الوارث واحدا تذهب إليه مباشرة، ما في قسمة قبل القسمة، قال لأنه لا قسمة، ما في قسمة قبل القسمة وبعد القسمة، هذه مباشرة مات فانتقل، لأن هذا المال لابد له من ماذا؟ من مالك. هذا المال لابد له من مالك، الميت انتقل عنه، فلمن انتقل؟ انتقل إلى هذا الوارث. إذا كان الوارث واحدا فورا ينتقل المال إليه، قسمة قبل قسمة ما عندنا، لمن يقسم على نفسه؟
كأنما مثل الذي جاء بعد القسمة،
والذي جاء بعد القسمة. هذا مقصودك هذا؟ فبلا إشكال، إذا نحن وإياك متفقون. لا إشكال. على كل، إذا عندنا ماذا؟ عندنا صورتان أنا ألخصها. طارة يكون الوارث واحدا فهذه فورا تنتقل لينترك إليه، فلو أسلم أو أعتق شخص لا ينفع. وقد يكون الوارث متعددا، يعني عندنا اثنان ثلاثة أربعة خمسة يرثون، ثم يسلم شخص آخر، هنا أيضا لابد من التفصيل، قبل القسمة أو بعد القسمة؟
إن كان بعد القسمة
كفى الله المؤمنين القتال، لا شيء لهذا الرجل، قسمت الأموال وذهب كل قسم إلى مالكه، بعد ذلك ماذا؟ أسلم الشخص أو أعتق الشخص، هذا لا ينفع. إذن يكون الورثة متعددين، والتركة بعد لم تقسم، ثم يسلم من يسلم ويعتق من يعتق، ففي هذه الصورة يشارك إذا كان معهم في الطبقة، ويكون أولى إذا كان أولى من هؤلاء، أولى بالمال. هذا سهم لك وهذا سهم لي. نعم، طارة تكون مثلا بعد لم يشخصوا هذا العقار لمن وذاك لمن، لم يشخصوا، فهذه بعد لم تحصل القسمة، فلو كان الوراث متعددين ولم تحصل القسمة وأسلم الشخص يرث، أو أعتق الشخص يرث. قال المصنف: ولو لم يكن وارث سوى المملوك. عندنا مسألة أنه انحصر الوارث بماذا؟ بشخص. انحصر قبل قليل، لم يكن هناك انحصارها، انتبه لي، لم يكن هناك انحصار، لكن لو انحصر هذا الوارث، سبحان الله، ليس له وارث إلا هذا الابن المملوك، هو حر لكن ابنه مملوك، ماذا نفعل؟ نقول نجيء إلى سيد هذا الرجل، هذا المملوك، نقول له: يلا بعنا هذا العبد، من أجل أن ماذا؟ أن نعتقه ماذا؟ ندفع إليه أموال أبيه. فإذا إذا كان الوارث فقط قد انحصر في شخص واحد وهذا الشخص الوارث مملوكا وعبدا كان مملوكا وعبدا فحينئذ نقيم هذا العبد كم يسوى ونشتريه من ماذا؟ من صاحبه. لا إشكال لا إشكال إذا كانت المسألة إجماعية. نعم إذا كانت المسألة كما هي الحال قالوا هذه مسألة إجماعية عليها يعني مسألة لم يقع فيها خلاف بين علمائنا فلا بأس حينئذ. ما في لا ضرر فيه في أصول حاكمة. علي صوتك لو سمحت. ضرر على المملوك أن نقول له نعتقك ونعطيك حصة أبيك من التركة. إذا لم يكن
تخرجه يعني يقول كأنه تصرف في أموال الغير.
جيد.
فأنا نكون قاعدة لا ضرر ولا ضرر. تخرجه هذا.
لا إشكال. يقول هذا صحيح تصرف في أموال الغير. ولكنه ماذا؟ متى يكون ظلما؟ هذا من التصرف الذي سمح به المولى عز وجل. أصلا من الذي سلطك على الأموال؟ من الذي سلطك؟ الله هو الذي سلطك على هذا المال. أنت الذي أعطيت وأنت الذي أقنيت وأنت الذي أغنيت. فهو سبحانه وتعالى هو الذي سلطك على هذه الأموال. هو بعد يسحب أمواله. الله عز وجل يقول في هذه الصورة خذوا منه هذا العبد واعطوه شيئا آخر، مع أنه له الحق الله سبحانه وتعالى أن يقول خذوا المال ولو لم تعطوه شيئا، لأنه في الأصل من الله. جيد. وهو لم يجعلك عبدا. هذا الشيء كان لله، هذا الكتاب لي ثم استرجعته. يا حبيب القلب ومصلوح الحال، لو أني قد وهبتك شيئا وأنت لست من رحمي، لاحظ وصلك، ثم بعد ذلك قلت لك عيني أرجع الكتاب، تقولون هنا إيش؟ في هذه الصورة هبة غير معوضة فيحق له أن يسترجعها. فكيف وأنا إيش؟ أنا مالك اعتباري، أنا في هذه الصورة مالك اعتباري للكتاب، أهديته له هبة يعني وهبته إياه ثم أردت أن أسترجعه، وليس لذي الرحم ولم تكن معوضة ولم يقصد بها طبعا القربة إلى الله حتى يقال إنها عوض أخروي، هكذا قلت له خذه كما قيل وروي عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، كان عنده طالب. لحظة بس عفوا خدمتك حتى لا أنسى. لا هذا ليس تسلطا عليه يعني هذا، أو إذا كان فإنما خروج بالنص. قال كان السيد الخوئي يلبس خاتما، نعرف خاتم المرجع بعد، وكان هناك مثلا طالب مثل مين لأنه المال سيد محمد عامر كان ينظر إلى الخاتم في يد المرجع فسيد يقول يعطيه درس أو فهم مسألة أو شيء آخر يخليه فكره مشغول بالخاتم، قال له تفضل هبة، فوهبه إياه، ثم لما انتهى المطلب قبل أن يقوم من مقامه هذا استرجعه، قال لأنها هبة لماذا؟ لغير ذي الرحم، فاسترجعه. فالشاهد شاهد في المقام نعم حصلت له البركة أنه ماذا لبس خاتم المرجع. أنا كل إن أجبر على أخذ قيمته وينعدق ليحوز الإرثة ولو قصر المال عن قيمته لم يفك، طبعا لأن الفك يعني مثلا أن تذهب إلى مولاه وتقول له فكه، الفك على خلاف القاعدة كما قال مولانا الشيخ سلام، فك هذا العبد وصيرورته حرا على خلاف القاعدة، القاعدة تقول هذا مملوك ولا يحق للتصرف إلا لسيده فيه، لا يمكن أن تجبره على تقويمه وبيعه عليك، ففكه على خلاف القاعدة إذا لم يكن المال الذي سنعطيه إياه مثلا يكفي لفكه ولقيمته فحينئذ لا يفك. يعني إذا كان مالا بسيطا فلا نقول يلا خيموه وأعطوه هذا المال وبعدين بكمل حسابه، يعني إذا أخذ المال من الميت ينعتق عليه ولا يبقى سيده يعني له حق عليه. يعني هذا المال يكفي بقيمة العبد، هذا المال الذي نعطيه لهذا العبد بعد أن نحرره ينبغي أن يكون كافيا بقيمة العبد. افترض أن قيمة العبد مثلا 100، وكان أبوه قد ترك له دينارين أو درهمين، لا نقوم العبد بحجة أننا سنرسل هذين الدرهمين إلى من؟ إلى هذا العبد. قال ولو قصر المال عن قيمته عن قيمة العبد لم يفك، لأنه على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، ما لو كان هناك مال يفي بقيمة العبد وقيل يفك.
يعني
بر لكن
مثلا
ابنه
مملوك.
لا اشكال.
مثلا يلحق الى اشرف الاموال.
لا اشكال، عندنا صور متعدده. اما ان يكون كل منهما يا حبيب القلب ومصلوح الحال، كل منهما كان عبدا في البدايه يعني، فبعد ذلك اعتق الاب فاصبح الاب حرا وانحصرت تركته بهذا الولد. واما مثلا بعد ان غزا المسلمون على بلاد الشرك، خيروهم بين الإسلام والسيف أو الدخول مثلا في تحت ذمة ومشاكل أو الصلح، فهذا الرجل اختار الإسلام، لكن ابنه اختار ماذا؟ اختار مثلا الحرب ووقع أسيرا في يد المسلمين فصار عبدا. صار عبدا، لا إشكال، صار لسبب أو لآخر. فها هنا ماذا؟ الأب كان حرا ولكن الابن كان عبدا. قال ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما. يعني إذا مثلا كان إذا كان أبوان رجلي إذا كان أبوان رجلي عبدين وليس له وارث إلا هذا، فحينئذ يفك الأبوان. يعني بمعنى آخر أننا نقيم الأب والأم ونحررهما من ماذا؟ من أموال هذا الرجل الذي مات وكان له ورث أب وأم، أو كان له ورث أولاد، يتحرر هؤلاء يفكون من قيد العبودية بواسطة هذه الأموال. وقيل يفك ذو القرابة، يعني كل واحد يتقرب بالإنسان، أنا لي قرابة أب أخ أم ما شكلها، أب أخ أم ولد عم عم خال خالة ما شكلها، كانوا عبيد، فحينئذ أموال هذه بعد أن أموت تذهب لتحرير هؤلاء القرابة.
نحن جمع المملوك في الأسوة الأولى يعني إجراء.
نعم،
يعني إجراء مولاه على حديث المسيح من عدده وين عدد من يأخذ الإرث. هذه يقول هذه الصورة لا يجب أن تطبق إلا على الأولاد والأبوان فقط،
مسألة
الجبر. يعني أنا كنا مسألة واحدة. ممتاز. لكن هذا يفكر القرابة يعني معمم المسألة.
نعم.
سواء كان بالأولاد والأخوان وذو القرابة هما
المرأة. بل قال وفي الزوج والزوجة تردد. يعني مثلا لو انحصر الإرث بماذا؟ بالزوجة هذه. يعني مات الزوج وله زوجة أو ماذا أو العكس، ولكن كانا مملوكين، فهل ماذا؟ هل مثلا يجبر على فك هذه الزوجة أو يجبر على فك الزوج؟ المصنف ماذا؟ تردد، كأن المسألة على خلاف القاعدة. وإذا كانت نعم كأن المسألة على خلاف القاعدة فيقتصر فيها على المقدار المتيقن فيها، فمن أجل هذا قال المصنف نتردد في ماذا؟ في فكه. بقي عندنا قبل أن أسألكم الدعاء، بس لحظة قبل أن أسألكم الدعاء أقرأ هذين السطرين حتى نصل إلى رأس مطلب. إذا كان الوارث مدبرا، لاحظ يعني قال له سيده أنت حر دبر وفاتي، هو حر، التفتوا إلى النقطة، هو حر ليس الآن وإنما هو حر دبر وفاته، وكذا الحال أم الولد. أم الولد وإن تشبثت بالحرية لكن ما دام سيدها حاضرا وبعد ما مات لازالت أم ولد، فهي الآن ماذا؟ هي الآن بحكم من؟ بحكم العبيد، فلا يحق لها أن ترث. إذا كان هناك وارث حر مع أم مدبرة فإنها لا ترث، لأن الأم المدبرة فعلا فعلا وقت الإرث لازالت أم مدبرة، وفعلا لازال ماذا؟ عفوا، لازالت أم ولد. وكذا الحال هذا الرجل فعلا لازال مدبرا، يعني قال له سيده أنت الآن تبقى عبدا لكنك تتحرر بعد وفاتي، فما دام سيده حاضرا يبقى هذا العبد عبدا الآن فعلا ليس محررا. فلو كان للوارث شخصان، واحد مدبر وآخر حر، فإن الحر يرث ولا يرث المدبر. وكذا الحال بالنسبة لماذا؟ للمكاتب المشروط الذي شورط، لكن من تحرر بعضه يمنع بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية. لو كان هذا الرجل قد تحرر نصفه فيرث من الموروث، يرث منه بمقدار النصف، وأما النصف الآخر فيمنع فيه ويرجع بتمامه إلى الحر، وإن لم يكن هناك حر يضمنه فحينئذ للإمام عليه الصلاة والسلام فهو وارث من لا وارث له، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.